مجمع نورين يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال ربنا جل ذكره في كتابه الكريم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذه الآية كغيرها من آيات القرآن فيما تضمنته من الأحكام والشرائع التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها ما يقضي به وما يشرعه جل وعلا لعباده، فجعل البيت وهي الكعبة جعلها مثابة للناس، وإنما جعل الله ذلك على سبيل العبادة لهم، فهم يثوبون إلى هذا البيت يعبدون الله سبحانه وتعالى به، أي بهذا المحل أو في هذا المحل يعبدون الله سبحانه وتعالى فيه بما هو من توحيد الله جل وعلا. ولهذا كان تلبية الأنبياء إلى أن جاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن بنى إبراهيم الكعبة وهم يحجون ويلبون بتوحيد الله، وفقه ذلك الصحابة رضي الله عنهم. فلما ذكر جابر رضي الله عنه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، براءة من تلبية المشركين التي كانوا يقولون فيها عن المشركين: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلبى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتوحيد. والبيت مثابة للناس وهو أمن لهم، ولهذا من دخله كان آمنا. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة جعل من دخل المسجد الحرام فهو آمن، فهذا الأمان الذي قضى الله سبحانه وتعالى به هو حفظ من الله واصطفاء من الله وقدر من الله. ولذلك من تربص بالبيت وبما جاوره شرا فإن الله توعده بما جاء في كتاب الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا على سبيل الاختصاص، وإلا فكل من تربص بالمسلمين شرا فهو متوعد بعقوبة الله وهو من الظلم الذي حرمه الله. لكن لهذا البيت ولما جاوره من الاختصاص في الشريعة الإسلامية والكرامة في الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن العدوان فيه والعدوان عليه هو يعد من أعظم الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ورسوله. وكان في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ذكره الله في كتابه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا الأمن والعبادة يشتركان في تحقيق مقصود التكليف، من جهة أن مقصود التكليف هو تحقيق العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن الأمن يتحقق به تحقيق العبادة، ولهذا إذا فارق الناس الأمن أي فارقهم الأمن وبقوا دون الأمن أصابهم نقص في عبادتهم من وجوه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بلزوم العبادة في الحرج، حتى جاء عنه الصحيح: العبادة في الحرج كهجرة إلي، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذا إذا زال الأمن أو زالت بعض مقامات الأمن صار مظنة الترك لبعض العبادات والانشغال عنها، وصار مظنة العدوان وتحريك النفوس للعدوان، ولهذا كلما تحقق الأمن وزاد أو ربما كانت الزيادة بالمعنى الدارج، لكن في العبارة الدقيقة كلما تحقق الأمن قامت أسباب الخير في المجتمعات أكثر. وهذا يقع حتى في المجتمعات غير المسلمة، ففي المجتمعات المسلمة من باب أولى، وكلما اختل الأمن ظهرت أسباب الشر، وهذا معروف ليس فقط عند علماء الشريعة الذين يقرؤون ما سماه الله في كتابه وما سماه رسوله عليه الصلاة والسلام من الأحكام الدالة على ذلك، وهي جملة واسعة في نصوص الكتاب والسنة جاءت على ترتيب أحكام كثيرة، كل هذه الأحكام تتجه إلى تحقيق الأمن بين الناس، وتحقيق العدل بين الناس، وتحقيق القسط بين الناس، لأن هذا حق، لأن هذا حق أوجبه الله، لأن فواته يوجب الظلم أو يفتح أبواب الظلم، ولهذا ما زال الأمن إلا ودخل أبواب من الشر والظلم على الناس، وهذا مضطرد في التاريخ. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون عارفا بحكمة الشريعة وقواعدها وأدلتها الدالة على حفظ هذا المقام، وهو الذي دعا به نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمة الأنبياء والرسل لما دعا الله بقوله سبحانه وتعالى فيما ذكر من دعوة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا تسلسل حتى في الوقوع، هذا تسلسل في الوقوع، ذكر مسألة الأمن ثم مسألة التوحيد، مع أن التوحيد هو أعظم المقامات، ولكن هذا من تسلسل الأحكام باعتبار ما يكون مقدمة وما يكون نتيجة وما يكون موجبا وما يكون أثرا وما إلى ذلك. فالعناية بذلك من المقامات الشرعية، ولهذا حتى فقهاء المسلمين رحمهم الله بيّنوا هذه الأحكام، وجاءت الشريعة ببيان ذلك على أتم البيان. وإذا كان كذلك علم أن الله سبحانه وتعالى يختار ويقدر ويشرع ما يشاء، وسبق أن الأصل في الأزمنة والأمكنة عدم التخصيص بتشريع أو تعظيم إلا بموجب دليل شرعي، وهذا المحل الذي بنى إبراهيم عليه البيت التي هي الكعبة جعلها الله مثابة للناس، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وكذلك الشعائر الظاهرة، ولهذا يجب تعظيمها والمحافظة عليها، وتعظيمها والمحافظة عليها حق وفريضة على كل مسلم، ولا يفتات على هذا الحق إلا من لم يكن من أهل العدل في وأهل الإيمان وأهل التحقيق والصدق في اتباع ما أنزل الله على رسول، بل يكون من أهل الظلم وأهل العدوان، يكونوا من أهل الظلم وأهل العدوان، وهؤلاء الذين قال الله فيهم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم.
وطهيرا بيتيا.
قال: وعهدنا وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هو ما بنى عليه إبراهيم الكعبة على أحد القولين، وعلى القول الثاني أن مقام إبراهيم هو المسجد الحرام، فكل ذلك يعد مقاما، والأول هو المشهور، والأول هو المشهور، ولهذا قال الصحابة في حجة النبي: فأتى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين. ولكن هاتان الركعتان بعد الطواف مشروعتان، وقيل بوجوبهما، والمشهور الذي عليه جمهور الفقهاء أن ذلك سنة، ولهذا يصح الطواف بدونها، لكنه من السنن المؤكدة التي شرعت في كتاب الله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه الصلاة تصلى إذا تيسر خلف المقام، فإن لم يتيسر كحال اجتماع الناس في الحج وفي رمضان فإنها تصلى حيث تيسر، فإنها تصلى حيث تيسر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. تجد أن هذا المحل أضافه الله إضافة التشريف، وإلا هو مخلوق وهو ليس مما يتعلق بصفات الله، وإنما هو مخلوق، ولكن هذا من باب التشريف ومن باب التعظيم. وأن طهر بيتي للطائفين، لأن هذا المسجد الذي هو المسجد الحرام أخص العبادات فيه التي تختص به دون غيره هو الطواف، هو الطواف بالكعبة. ولهذا كل طواف يفعل في أي محل إلى قيام الساعة فهو بدعة وضلالة. لا طواف في أي محل إلا في الكعبة خاصة، وما عدا ذلك فأي طواف فهو من الضلالة بإجماع علماء المسلمين وبصريح الكتاب والسنة. ولهذا لم يقل به أحد من أهل الفقه، بل ولا حتى من أهل التصوف المعروف، وإنما هي خرافات وضلالات. وقد يكون ذلك من أوجه الشرك بالله في الطواف بغير الكعبة إذا اتجه به صاحبه لما يوجب الشرك من المقاصد، أو من صورة الفعل تارة، أو من المقاصد تارة. هذا بحسب تفاصيل الأحكام على كل حال، لكنه بكل تقدير هو من الضلالة المبينة وليس من العدل البتة. والطواف تعمر به الكعبة، ويعمر به المسجد الحرام، وهو الطواف بالبيت، وهو من المشروع، ويقع ركنا في الحج والعمرة، ويقع مشروعا في غير ذلك، وقد يقع في الحج مشروعا كطواف القدوم للمفرد والقارن، فإنه ليس من الواجب ولا الركن، ويقع مشروعا وحده، وفيه أحاديث وآثار، وهو مشروع بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من الطواف إذا تيسر له ذلك، كما أنه مما يوصى به المسلم أو يوصى به الناس أن يراعوا هذا المعنى الشرعي، وذلك بعدم مضايقة الطائفين، لأن بعض الناس يبالغ في التقدم وهو يريد أن يجلس، يريد أن يجلس، إما ينتظر صلاة، ولا شك أن جلوسه ينتظر الصلاة في عبادة، لكن أحيانا بعض الناس يزاحم الطائفين، قد لا يستجيب حتى للموجهين الذين كلفوا بالتوجيه في هذا الأمر، ويتمنى عليهم بعض التمنى. وسواء جاءه من يوجهه أو لم يأته من يوجهه، فقد وجهته الشريعة من قبل. فاجلس حيث يوسع على الطائفين، اجلس إذا كنت جالسا، حتى لو كنت منشغلا أو مشتغلا بقراءة القرآن، اجلس حيث لا يضيق على الطائفين. لكن تجد بعض الناس لا يتقدم، ثم تجد أن الطائفين يتضايقون ويزدحمون، هذا من الخطأ في فعل بعض الناس، هذا من الخطأ، لأن هؤلاء يشتغلون بعبادة أهم وأخص من هذا الجلوس الذي قد يكون على سبيل العبادة، وقد يكون بعض الناس ينشغل بأمر يتنافى مع حرمة المسجد الحرام أحيانا، مثل بعض الكلام وبعض الأحاديث، قد تكون حديث تجارية وفيها بيع وشراء أو مزاح شديد أو ضحك أو مكالمات لا فائدة منها، فتنافي توقيره للمسجد الحرام. حتى لو قلت له، أو حتى إن بعض الناس لو رأى شخصا يفعل ذلك في مسجد حيه لاستنكره ولاستغربه، لكنه يقع منه في المسجد الحرام، وهذا مما ذلت به نفوس بعض الناس، وهو تذلل، يعني ذلت بمعنى مشت به دون أن تنتبه له، وإلا في المسجد الحرام هو أخص المساجد بالتعظيم. صحيح أن الإنسان قد يحتاج فيه إلى كلام يلزمه تبليغ صاحب له بمحله أو نحو ذلك، هذه أمور لأنه مبنة السفر لقاصديه، قاصدوه في الجملة هم أهل سفر، لكن الذي يذكر بالتنبيه على تركه هو التوسع في هذا الأمر حتى يخرج عن مروءة الأحكام وعن ما أذنت الشريعة به من المقام. فالمقصود أن الطواف ينبغي حفظ حقه وحفظ حق الطائفين كما بين الله ذلك بكتابه، فذكر الطائفين على الابتداء أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذه آية جامعة فيها ذكر مكة بما يتصل بهذا المسجد وهي مكة التي سماها الله أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، فلها فضل، ولهذا صار فيها حرم، مكة لها حرم معروف ومحدد ومعلم، والمدينة لما هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إليها لها حرم معروف، ولذلك في حرم مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن أن يختلى أن يكسر شجرها وأن يصاد صيدها، ولما هاجر إلى المدينة قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ولهذا من أحدث في مكة حدثا ظالما توعد في الشريعة بالوعيد الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن عدوان من اعتدى على مكة بمحاولة ضربها بالسلاح هذا لا شك أنه من أعظم المحرمات وأعظم الموبقات التي حرمت منذ بني هذا البيت، حرم في جميع شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا من العدوان الذي يدل على فساد هذا الأمر الذي هم عليه في عدوانهم وظلمهم. كما أن العدوان على عموم بلاد الحرمين على المملكة في حدودها هذا أيضا كذلك من العدوان الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، ودماء المسلمين محرمة كما نعرف، وحقوقهم محفوظة وبلادهم محفوظة بحفظ الشريعة، ولهذا أوجب الله على عباده العدل وحرم عليهم الظلم. لكنك تعلم أن الظلم درجات وأن العدوان درجات. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل سنته ومن أتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يجعلنا من أهل طاعته وأتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على هدي خير الخلق وخير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلنا وإخوانا المسلمين من أنصار دينه، كما نسأل ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يكفينا شر المتربصين وشر الحاقدين وشر المعتدين وشر المبطلين المظهرين والمبطلين، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين وأن يحفظ على عباده المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، وأن يصلح أحوالهم ومعاشهم وأرزاقهم، فإنه سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو ذو القوة المتين، وأن يكفي المسلمين شر أعدائهم أجمعين بقوته وبعزته وبفضله ورحمته بعباده المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لموت المسلمين وأن ينور عليهم قبورهم وأن يغفر لهم وأن يرحمهم. ونسأل ربنا جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.